بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدمات يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
وموضوعنا في هذه الليلة هو ما يتعلق بنور الصلاة، كيف جعل الله سبحانه وتعالى فيها من نور للمؤمن وبركة للمؤمن وخير للمؤمن. ولنتذاكر إن شاء الله عز وجل ما فتح الله مما يستنير به المؤمن في صلاته هذه من الأمور الطيبة المباركة.
لفت الانتباه إلى عظيم قدر الصلاة.
روى مسلم في صحيحه عن الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور.
وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الجمعة في 30 من شهر ربيع الثاني لعام 1431 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذه الآية لها معنيان. قول الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. فعلى المعنى الأول المؤمنون بالله ورسله صديقون، ثم قال: والشهداء لهم أجرهم ونورهم، على قراءة الفصل. ولهذا جعلوا في تلك الطبعة وقفا على كلمة الصديقون، باعتبار أنها مفصولة عن الشهداء. والمعنى الثاني: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، أي أن المؤمنون بالله، أن المؤمنين بالله ورسوله صديقون وشهداء. وهذا المعنى واضح، فيطلق على المؤمنين أنهم صديقون، وإذا بلغوا مرتبة الصديقين فالصديقون أرفع من الشهداء، فهم شهداء من باب أولى. ومن المعلوم أن رتبة الشهادة رتبة عظيمة، ولكن المقصود أنهم يكونون معهم في الرتبة ولهم مثل أجرهم. ويؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الآية، فوعد الله عز وجل الشهداء بالنور، والشهداء لهم أجرهم ونورهم، ووعد المؤمنين بالنور وأنهم لهم أجرهم ونورهم، وأن نورهم يسعى بين أيديهم يوم القيامة، مما يدل على أن المعنى الصحيح للآية والشهداء لهم أجرهم وأولئك هم الصديقون والشهداء لهم أجرهم ونورهم أنه شامل للمؤمنين، وذلك أن المؤمن له نيات صالحة، ومنها النية لنصرة الإسلام. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فإذا المؤمنون المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالله ورسله صديقون وشهداء، ويؤيد ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا يبرهن على أن المؤمنين المتبعين للهدى أنهم مع النبيين والشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا أي أن هذا أحسن رفيق، أحسن رفيق وأحسن صاحب. ومن هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي المؤمنون الذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شاهدنا من هذه الآيات أن المعنيين كلاهما صحيح، قراءة الفصل وقراءة الوصل، وأن إثبات أن المؤمنين شهداء يوم القيامة قول صحيح راجح قوي قال به مجاهد وغيره، وأن إثبات أن المؤمنين يعطون نورهم كما يعطى الشهداء نورهم، يعطون نورهم نورهم كما يعطى الشهداء نورهم، كذلك ما يدل على هذا المعنى، وإن كان هناك تفاوت في الدرجات ولكل درجات مما عملوا. ومن هنا يعلم أن هذا النور ليس عبارة عن شيء عفوي يكتسبه كل من أراده وبغير سبب من الأسباب يبذله، وإنما هو هبة من الله عز وجل يكرم الله عز وجل به من شاء من عباده، يكرم الله سبحانه وتعالى به من أراد إكرامه من عباده. نور الإيمان، نور الهداية، نور التوحيد، نور السنة، نور الصلاة، نور الصدقة، وهكذا. فكل طاعة من طاعات الله سبحانه تعتبر نورا على العبد أعطاه الله إياه وأكرمه به على تفاوت في النور. فنور التوحيد أعظم، أو من كان ميتا فأحييناه، أي من الكفر، من موت الكفر إلى التوحيد والإسلام، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوي. هذا الموحد الذي أنار الله بصيرته كالذي في ظلمات لا يخرج منها، ظلمات الكفر، ظلمات بعضها فوق بعض، قال الله عز وجل: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شاهدنا أن هذا النور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الشاهد: يهدي الله لنوره من يشاء. وعند أن تتأمل هذه الآيات تعلم أن الله سبحانه وتعالى إن جعلك من المسلمين ثم من أخذ الإسلام بقوة وإيمان وصدق ثم ممن تفقه فيه أن الله قد أراد بك نورا وهداك لنور وجعل لك نورا. والناس في حنادس الظلمات بين كفر وشرك ونفاق وجهل وبغي وبدع وخرافات يتفاوتون في ذلك، حتى في شؤون المسلمين منهم من هو مستنير كليا ومنهم من هو مستنير جزئيا ومنهم من هو عنده من الجهالات ما الله به عليم. الشاهد من هذا في تفسير هذه الآية المذكورة التي فيها بيان أن المؤمنين في نور وأن هذا النور يتفاوت. وموضوعنا في هذه الليلة هو ما يتعلق بنور الصلاة، كيف جعل الله سبحانه وتعالى فيها من نور للمؤمن وبركة للمؤمن وخير للمؤمن. ولنتذاكر إن شاء الله عز وجل ما فتح الله مما يستنير به المؤمن في صلاته هذه من الأمور الطيبة المباركة. روى مسلم في صحيحه عن الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور. هذا هو شاهد واحد، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو وبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. القرآن مع أنه نور أيضا هو حجة، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، الآية. الحديث المذكور فيه فوائد عظيمة، وشاهدنا منه والصلاة نور. وثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت النار أولى به. وقال: إن الصلاة قربان، وفي لفظ برهان، وهي نور وهي برهان وهي قربان إلى الله سبحانه وتعالى. وسيأتي ما يتعلق بكونها قربان إن شاء الله. وأما أنها برهان على صلاة المؤمن فنعم، من قول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهي برهان على صدق المؤمن وهي نور. هذه الصلاة التي هي برهان والتي هي نور، إذا تأملت مثل حديث بريدة عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يظهر لك أن المشائين في الظلم قصدهم من ذلك طاعة الله وإقامة الصلاة من فرض أو نفل والتفقه فيها وطلب العلم فيها، فهذا من نور الصلاة أن من مشى إلى المساجد. ومن فوائدها العظيمة أن من مشى إلى المساجد لأدائها كان في النور التام، إذ أن النور يختلف، منهم من يكون نوره يضيء تارة ويطفئ أخرى، والمؤمن المشى إلى المساجد لأداء الصلوات له نور تام يوم القيامة يضيء له فيمشي عليه بكل وضوح. هذه الصلاة من نورها وفضلها وثمارها وفوائدها أنها فلاح للمؤمن. فإذا أردت رتبة الفلاح أيها المسلم فكن من المؤدين لهذه الصلاة على ما أراد الله سبحانه وتعالى، الخاشعين فيها المقيمين لها، سواء كانت فرضا أو نفلا، كل ما كان العبد إلى الله أقرب كان أفلح، نعم، وكان أكثر فوزا وأكثر نفعا لنفسه ولغيره. يدل على ذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون، ثم وصف المؤمنين بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات، كلها في صفات المؤمنين، وبدأ بوصفهم بالصلاة وأدائها بخشوع وطمأنينة، بخشوع. فهذا هو المفلح. وصف الله عز وجل المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بالإيمان: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقبل كل ما ذكر من فعل الخير بدأ بالتفصيل قبل الإجمال، وذكر فيه الركوع والسجود، وأن ذلك من أعظم فعل الخير، إذ لا خير ينبني بعد ذلك، إذ لا خير يثبت إذا لم تقم الصلاة، فلا خير يثبت لأي عامل العاملين، فإنه إذا تركها لا ينفعه أي عمل، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من كافر أي خير في حال كفره. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، الأول عن جابر في صحيح مسلم، الأول عن بريدة وهو حديث صحيح، والثاني عن جابر في صحيح مسلم. إنما شاهدنا إذا أردت الفلاح فإنه ينبني على هذا الفلاح أداء الصلاة، إقامة توحيد الله سبحانه وتعالى، وأدي الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه عن ابن عمر وجاء عن غيره. هذا الفلاح تتحصل عليه كله في أداء الصلوات وإقامتها والعناية بها. يقول الله سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فلا يحصل لك التزكية ولا تحصل لك أيضا الطهر الإيماني إلا بأداء الصلاة. إذا أردت أن تزكي نفسك فزكيها بطاعة الله سبحانه، ومن أجل ذلك أن تذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وأن تصلي ما أمرك الله عز وجل به من الصلوات، وتضيف إلى ذلك ما تتقرب به إلى الله عز وجل من الطاعات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فرتب الفلاح على أداء صلاة، صلاة الجمعة، ثم بعد هذا الأداء ينطلق لابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى مع ذكر الله. هذا هو الفلاح لمن ابتغاه، أن يؤدي أوامر الله سبحانه وتعالى، ومن أجلها إقامة الصلوات. وإنك أيها المسلم لا شك أنك ربما يكون لك قلق في بعض الأحوال وضيق في بعض الأحوال، وراحتك وقرة عينك تكون في هذه الصلاة أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما يقوى الإيمان تقر عين صاحب ذلك الإيمان للصلاة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عنه عند أحمد والنسائي وآخرين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. لا شك أنه كان إذا دخل في الصلاة تقر عينه ويرتاح، وإذا حصل له نابه حجبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، فينطلق إلى الصلاة من أجل أن يستريح يذهب عنه القلق، وهكذا الذي قد يحصل الإنسان. قال الله عز وجل مرشدا إلى حل هذا الأمر، هو أنه إذا أصاب الإنسان ضيق يرجع إلى الصلاة فيستريح باله إن شاء الله، ويندفع عنه القلق وتندفع عنه الهموم ويندفع عنه الكرب والغم، عملا بقول الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره من كثرة كلام المشركين والمنافقين وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله، يقولون أقوالا تضيق الصدر، ولا يزال المؤمن يناله من ذلك. إذن فما المخرج؟ تبقى تدوك ويبقى يضيق صدرك وتبقى في مصايحة مع الناس بلا فائدة ولا طائل؟ لا، ولكن خذ بهذا السبب ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربك، إلزم التسبيح عند الضيق وعند أن ترمى بالباطل، وكن من الساجدين اقبل على عبادة الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اسجد سبح اسجد أطل في السجود. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني سينزل عليه وحي وسيكلف بالتكاليف، هو بحاجة إلى الاستعانة على تلك التكاليف بالصلاة بالصبر والصلاة. أيها الناس إن أمر الصلاة يعتبر عونا للعبد، عونا للعبد على طاعة الله سبحانه وتعالى، بل على قواه وعلى نشاطه وعلى يعني ما يعينه على دنياه وأخرى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام العبد من الليل فذكر الله حلت عقدة، يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدة، فإذا قام فصلى حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. وإن لم يقم بذلك الذي ذكر طيب قال فيصبح خبيث النفس كسلان. فإذا أنت تريد النشاط عليك بهذا الذكر وعليك بالصلاة، هذا من أسباب القوة، من أسباب القوة والإعانة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، يناديهم بالإيمان ويأمرهم أن يستعينوا بالصبر ويستعينوا بالصلاة. فعلم من ذلك أن الصلاة قوة، أن الصلاة إعانة على مهام الإنسان التي يقوم بها من طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى دفع الشرور عنه. ووصية لقمان لابنه، لقمان عليه السلام أول ما أوصى ولده بتلك الوصايا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا هو القوة. إذا أردت أن تكون صاحب عزم صاحب قوة فخذ بهذه الأمور، وأول هذه الأمور إقامة الصلاة، أقم الصلاة، فهي وصية ثمينة جميلة جدا جميلة جدا، اشتملت على عظائم ونفائس من العلوم والنصائح. هذه الصلاة وقاية لك بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور، وقاية لك من الشرور، فإن الله سبحانه وتعالى يدفع عن المؤمن بقدر إيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا أنت صليت الصبح فإن تلك الصلاة تجعلك في ذمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جندب بن سفيان، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح كان في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته. الشاهد أنه يقوم في حفظ الله، في رعاية الله، في ذمة الله، حيا أو ميتا، حيا أو ميتا ما يزال في ذمة الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن مات في ذمة الله، ما كان الله ليضيع شيئا قد صار في ذمته. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم صل لي أربعا من أول النهار أكفك آخرة، على الصحيح أن هذه الأربعة المقصود بها نافلة الصبح وفريضته. نعم، لأن أول النهار هو الفجر وليس بعد طلوع الشمس، مما يدل على ذلك أمر الصيام، ثم أتموا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالواجب على الصائم أن يمسك من أول النهار وهو طلوع الفجر الصادق، هذا برهان على أن أول النهار المقصود به والذي سبب كفاية الله سبحانه وتعالى العبد من الشرور صلاة الفجر في جماعة، لا سيما إن كانت في جماعة كانت أفضل وأعتم وأعظم. نعم، أكفك آخرة. فمن صلى الصبح في مع نافلة الصبح وفريضة الصبح، نافلة الصبح التي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم عن عائشة خير ركعتا الصبح خير من الدنيا وما عليها، فإذا كانت هاتان الركعتان خير من الدنيا وما عليها النافلة فما بالك بالفريضة. فإذا عمل مبرور تشهده الملائكة كما قال الله سبحانه، نعم يتعاقبون، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. الشاهد من هذا أن هذه صلاة محظورة مشهودة، صلاة الصبح تحضرها الملائكة، فهي صلاة عظيمة يصير الإنسان بها في وقاية وفي ذمة الله سبحانه وتعالى. مما تستفيده من الصلاة أنها رابطة بك بينك وبين المؤمنين، فلا صلة بينك وبين المؤمنين إلا بها، بتوحيد الله عز وجل وبالصلاة، لقول الله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون، مفهوم عند أهل العلم أن من لم يتب من ذنبه الأعظم ومن ذنوبه، أن من لم يتب ومن لم يقم الصلاة أنه ليس بأخ لنا في الدين. فإذا لا رابطة بين كافر ومسلم البتة، وإنما الرابطة بين المسلم والمسلم، يربطه إيمانه بإيمانه، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد سهر الحمى. فهذه الصلاة إيمان، وهذا الأداء العظيم يربطك بالمؤمنين ويكون سائر المؤمنين يستغفرون ويصلك استغفارهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآية، وقال الله سبحانه عن نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فنوح يستغفر لك وسائر الأنبياء، نعم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سائر المؤمنين يستغفر بعضهم لبعض بنص هذه الأدلة. الرابطة بينك وبينهم هي الصلاة، الصلاة تجعل سائر المؤمنين يستغفرون لك، الرابطة بينك وبينهم هي هذه الشعيرة العظيمة الصلاة، حتى في صلاة الجنازة يستغفرون لك من أجلها، حتى دعاؤهم لك بعد موتك ينفعك بسببها، فهي رابطة عظيمة. ولهذا قال العلماء في قول الله عز وجل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، قالوا ليس له إلا ما سعى، معناه أن إيمانه اكتسب به دعاء الصالحين ورابطة الإسلام، فصار هذا من سعيه، فإذا دعا مسلم له وصله ذلك السعي الذي هو من سعيه، وصله ذلك العمل، وإذا صلوا عليه أيضا صلاة الجنازة ودعوا له وصله ذلك الثواب، لأن هذا من سعيه وتسبب فيه بإيمانه، وصارت رابطة مؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهكذا الصلاة تعتبر يعني رفعة لك في هذه الدنيا بل وفي الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويكثر به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ذلكم الرباط. فذلكم الرباط، انظروا يا إخوان إلى الذين غاية حرصهم على الرفعة، ما عرفوا طريقها، فلو أقبلوا على طاعة الله وبما في ذلك أداء الصلاة أداء صحيحا فرضا ونفلا، وإقامة الصلوات بعناية وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلي فإنك لم تصلي، فإذا أداها أداء صحيحا فإنها تنفعه بإذن الله عز وجل ويرفع الله عز وجل بها. ولما سأل ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له عليك بكثرة السجود أن يكون معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بكثرة السجود، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، أخرجه مسلم. وهو شاهدنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثوبان إنك لن تسجد لله سجدة، وكم الإنسان يأتي من سجدات ومن صلوات إذا هو أقبل عليه وأعطاها أداها أداء صحيحا إلا رفعك الله بها درجة. والله أعلم كم هذه الدرجات التي يرفع بها المؤمن بصلوات كثيرة، وكم سيعد إذا عمره الله سبحانه وتعالى من 60 إلى 70 إلى 100 وهو ما يزال يسجد لله من فرض ونفل. فيا لها من منقبة عظيمة لمن حافظ على هذه الصلوات ورفعه الله سبحانه وتعالى بها، إنها صلوات تنهاك عن كل فحشاء ومنكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته، قالوا يا رسول الله إن هذا الرجل يصلي ويفعل ويفعل، قال ستنهاه صلاته. نعم ستنهاه صلاته. ومن حديث عمرو بن مرة الجهني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أشهد أني شهدت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة وصمت الشهر وأقمته وأديت الزكاة، يعني كالذي يقول مالي، قال إنك مع الصديقين والشهداء. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يصير مع الصديقين والشهداء إضافة إلى ما تقدم الأدلة في أول الكلام. هذه الصلاة وقاية لك من الهلع ومن الجزع، فلا هلع ينالك ولا جزع إذا كنت من أهلها، الذين هم من أهلها والذين يدعون يوم القيامة من باب الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعى أهل الصلاة من باب الصلاة وأهل الصيام من باب الصيام إلى آخره. لا يعني بذلك أن من الناس من يصلي ولا يصوم، أو يصلي ولا يعني ماذا ولا يتصدق، ولكن يعني أنه كل ما أقام إنسان عملا وعرف به فإنه يكون فيه أكثر إقامة إلى الأعمال الصالحة الأخرى، ولا ينتفع بترك بإقامة عمل دون الجوانب الأخرى، فإن هذا يصير من المقصرين المتلوثين الخطائين، لا من الذين يستحقون الدخول من تلك الثمانية الأبواب. فإذا علم أن من كان من أهل الصلاة المقصود به من كان من المؤدين للصلاة أكثر ومقبلين عليها أكثر، ومع ذلك قائم مقيما لجوانب الطاعات الأخرى. هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتالله ما فشت المنكرات إلا بالقصور في الصلوات فرض ونفل. فتجد كثيرا من الناس إما يصليها على بدعة على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصليها بضعف إيمان وإخلاص أو غير ذلك من الموانع لها التي لا تقبل، فإذا لا تنفعهم صلاتهم ولا تنهاهم عن يعني لا تنهاهم عن تأمرهم بمعروف ولا تنهاهم عن منكر. فإن الله من أصدق من الله حديثا كما يقول الله، ومن أصدق من الله حديثا هو القائل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالله عز وجل أبان أنها تنهى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي قول يخالف الكتاب والسنة وأي فعل يخالف الكتاب والسنة فهو فحشاء ومنكر، يعتبر منكرا. فمن لم يؤدي الصلاة أداء صحيحا كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر، سواء أخل بركوعها أو بسجودها أو بخشوعها أو بطمأنينتها. لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ذلك الرجل ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا نفي لقليلها وكثيرها، أي أن الصلاة التي صليتها لم تكن شيئا ولا تنفعك بشيء، فمن صلاها على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفعه. وهكذا صلوا كما رأيتموني أصلي، أي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا اختل إخلاصها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي هريرة حديث قدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قال أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا إذا اختل بعض شروطها أو بعض طهارتها، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو إذا أداها مع هذا كله على ما تقدم إلا أنه صرفها صارف ومنعها مانع من قبولها، فإنها لا تنهى عن فحشاء ولا عن منكر، كأن يكون عبدا عابقا أو امرأة عاصية لزوجها أو رجل يؤم الناس وهم له كارهون. ثبتت السنة بهذا كله أن من كان ذلك لا ترفع له صلاة. أو كذلك يأتي كاهنا فيصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وربما كان كافرا بما أنزل على محمد إذا صدقه في مخالفة الكتاب والسنة ورد بذلك ما جاء به القرآن وما جاءت به السنة الصحيحة. فإذا تأملت حال الناس وهم في بلاد المسلمين وعندهم من المعاصي ما الله به عليم، البنوك الربوية، تصوير ذوات الأرواح، تقطيع الطرقات، القتل والقتال، نعراقة الدماء، الفتن بشتى أنواعها تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع مفصلا ولا عرقا لا دخله. والله ينتابك تعجب مما الناس فيه، والمساجد مليئة والشوارع مليئة والمعاصي ضاربة بأطنابها، وحالهم كما قيل كالإيس في البيدة يقتلها الظما والماء فوق ظهرها محمول. ما السبب في هذا؟ أين الصلاة لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر؟ الله سبحانه أصدق القائلين أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إلا أن هذه الصلاة التي قاموا بها تحتاج منهم إلى عناية، تحتاج إلى إخلاص، تحتاج إلى أدائها على ما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى تجنب ما يفسدها، تحتاج كذلك أيضا إلى القيام بخشوعها وركوعها وقبل ذلك طهارتها. فإذا أداها كما أمر الله سبحانه لا شك في وعد الله سبحانه وتعالى، فإذا أداها على ذلك المطلوب مع أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر أيضا هي من مكفرات ذنوبه، كما ثبت عن جابر في الصحيحين من حديث عن جابر في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم، واللفظ المسلم، يعني نهر غمر جار يغتسل منه كل يوم خمس مرات يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، مثل الصلوات الخمس، إذا أداها على المقصود وعلى المطلوب الشرعي فإنها ترفع درجاته وتحط خطيئاته. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كان الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلى. فمن فوائد الصلاة الملائكة تستغفر لك وأنت في روضة من رياض الجنة، الملائكة تستغفر لك ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا جاءت في ألفاظ أخرى غير ذلك، اللهم تب عليه. وهذا من مكفرات الذنوب، مكفر عظيم، صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي لفظ ما لم تغش كبيرة. لهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فسائر من يبتغي فضلا من الله ورضوانا هذا شأنه، إذا أردت الفضل والرضوان كن على هذا الحال. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا هو الإيمان حقا، وهذا هو البر حقا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السائرين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإيمان يدعيه صاحبه بلا صلاة إيمان مكذوب، دعوة مكذوبة مردودة باطلة. فصدق الإيمان بتحقيق الصلاة وإقامة الصلاة، هذه الصلاة مكفر عظيم من مكفرات الذنوب. فإن الإنسان إذا توضأ سقطت خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر ماء، فإذا غسل يديه كذلك تسقط خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل قدميه تسقط خطايا قدميه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا صلى كانت صلاته نافلة، أي تسقط ذنوبه ومع ذلك نافلة، أي ترفع الله يرفع الله عز وجل بها له الدرجات. وجاء من حديث أبي أمامة في صحيح مسلم قصة عمرو بن عبسة، وهكذا جاء عن عدد من الصحابة ما يدل على تكفيرها للذنوب وإزالتها للذنوب من صلاة إلى صلاة، بلف تحترقون تحترقون ثم تأتي الصلاة، أي أنكم تغتسلون من تلك الذنوب ومن ذلك الاحتراق. كفى بها شرفا أنها تحقن دم المسلم توحيد الله وإقام الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا ينتظر، إذا أذن من ذلك البلد كف عنهم، وإذا لم يؤذن من ذلك البلد غار عليهم. نعم، وقال إني نهيت أن قتل المصلين، وفي لفظ إني نهيت عن ضرب المصلين، حتى ضرب المصلين جاء النهي عنه بسند صحيح، فهي تحقن الدم. أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك أي هذه الأمور وقاموا بها عصموا مني دماءهم ومنها الصلاة، ولو أخل بالصلاة ما حقن له دم ولا قطرة دم، وجب قتله. إن لم يتب، إن تاب، إن لم يتب يقتل مرتدا كافرا بالله سبحانه وتعالى، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، ما يدل على عظمة الصلاة، فإن شأنها عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة، لينقضن الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالأخرى، فأولهن نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة، آخرهن نقضا الصلاة لشدة تشبث الناس بالصلاة ومحبتهم للصلاة ورغبة المؤمنين في الصلاة وطمأنينة بالصلاة الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا هذا الجهش بعد الدنيا؟ والباب باب حسن، باب الصلاة وباب العبادة مفتاح عظيم للرزق الحسن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وثبت في الحديث الصحيح الثابت عن معقل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى، ولا تبعد أني أملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا. فعبادة الله لا تلهو عنها، حذاري حذاري من اللهو عن ذكر الله وعن الصلاة، فإن هذا ليس من شأن المؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم، الآية الذي ينهى عن ذكر الله يعتبر خاسرا، لا تخسر نفسك ولا تخسر عمرك ولا تخسر حياتك بالغفلة عن ذكر الله. وأعظم ذكر الله سبحانه وتعالى هو الصلاة، في اليوم 5 مرات، فاسعوا إلى ذكر الله، وهو يسعى إليها سعيا أي جادا، لا يعني أنه يجري ولكن يعني أنه يبادر إليها، يبادر إليها. إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إن المصلين هم عمار بيوت الله، البيوت بيوت الله هي المساجد، ويعمرها هم المصلون، وإلا فقطاع الصلاة أصحاب هدمها وأصحاب خرابها يسعون في خرابها وفي إبعادها. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهؤلاء مهتدون، وهؤلاء مؤمنون، وهؤلاء متقون، ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقناهم ينفقون. هذا شأن المتقين المؤمنين، لا يتحقق إيمان ولا تقوى ولا يتحقق صلاح ولا استمساك إلا بذلك. إن من يقيم الصلاة ويعتني بها يعتبر مصلحا في الأرض لنفسه وللمؤمنين بقدر ما يقيم هذه الصلاة. يقول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين إن مكناهم في الأرض، الآية الأخرى، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلا يصلح من ولي أمر أبدا أن يهمل جانب الصلاة. واجب عليه أن يقيم السجن، وأن يقيم التأديب، وأن يقيم التعزير، وأن يقيم كل ما يراه يصلح بهذا الجانب إلى مستوى القتل، يعني لمن ترك الصلاة أو من تهاون بها أو من يعني تغافل عنها. فتارة يسجن أناسا الذين يجرى منهم الغفلة والتضييع للجماعة وما إلى ذلك، ويسجن آخرين ويقاتلهم على شعيرة الأذان إذا لم يقيموا أمر الأذان في ذلك البلد، ويقتل من لا يصلي ولم يعترف وماذا ولم يقم الصلاة وأبى أن يصلي بعد أن استتاب وما إلى ذلك من الإقامة لها، أمرا أملا بهذا الأمر العظيم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذا شأن المؤمنين من أولياء الأمور وغيرهم. من الذي يقربك من الله أيها المسلم؟ إنك في صلة من الله سبحانه وتعالى ما دمت في صلاة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونحن إذ نقول ثبت أي معنى استقر، وإلا فالحديث في صحيح مسلم يكفي العزو إليه بمجرد أنه في صحيحين أو أحدهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا فيه في الدعاء على هذا، فإن هذا من أسباب استجابة الدعاء. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي ربه تلك الليلة، ليلة بدر، وهو قد عرف عدد المشركين وعرف قلة عدد أصحابه، وظل يناجي ربه ويلح عليه في تلك الليلة حتى نصره الله سبحانه، فإنها فرج وإنها أسباب النصر. ظل يناجي ربه ويدعوه، وأبو بكر يأخذ رداء النبي صلى الله عليه وسلم يرده عليه: كفاك مناشدة ربك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعد. فلما أصبح قال: هذا موطن مقتل فلان، وهذا مكان فلان، وهذا نعم سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الشاهد أن هذه قربة، تقرب إلى الله، وبقدر تقربك إلى الله وتذللك له، تذلل إلى الله سبحانه، أن هذا التذلل رفع يعتبر وعزة، رفع الله به من سجد له وأذل من لم يسجد له. إبليس امتنع عن سجدة واحدة يتذلل بها لله سبحانه فطرد من الجنة ولعن وصار من أهل النار ومن الكافرين. إلا إبليس أبى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال إبليس عليه لعنة الله، قال: يا ويله، أمر إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد. اعتزل الشيطان يبكي، الحديث، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. نعم، فبقدر بعد الإنسان عن هذا السجود عن هذه الطاعة يستحق عذاب الله. ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ سماهم الله عز وجل مكذبين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين إلى آخر حتى أتانا اليقين. كل هذا يدل على أن من لا يصلي يعتبر مجرما ويعتبر فاجرا ويعتبر كذلك كافرا ويعتبر مشركا ويعتبر ضالا ويعتبر فاسقا. وكل هذه الأوصاف تنطبق عليه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها ما ذكرناه. إن هذا يعتبر، هذه العبادة العظيمة تعتبر فرجا لك بإذن الله عز وجل. إذا حزبك أمر أو نابك أمر فإنك تلجأ إلى الصلاة بإذن الله عز وجل، هي لجوء إلى الله عز وجل يفرج الله عنك. إذا هم الإنسان أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن أمر كذا وكذا خير لي في عاجل أمري وآجل فاقدره ليسره لي. الحديث هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، أن من هم بأمر لا شك أنه يتخرجه هموم وشكوك في ذلك الأمر أيه أحسن، فإذا الفرج من ذلك الصلاة. وإذا حصل كسوف، الناس يحصل لهم بذلك الكسوف خوف، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. لهذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أي أن هذا من أسباب تفريج الكروبات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك المثل الأعلى، وسائر الأنبياء أيضا وصفهم الله سبحانه. قال الله عز وجل بعد أن ذكر جملة من الأنبياء، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. نعم، خروا سجدا وبكيا. ووصفهم الله عز وجل في سورة الأنبياء بأوصاف من ذلك أيضا، على أنهم إسحاق ويعقوب أولئك الذين هدينا وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن هدينا واجتبينا. الشاهد من هذا كله إقامة الصلوات والعناية بالطاعات، وأن هذا باب حسن من رزق الله سبحانه وتعالى، وأن هذا هو الرابط بين العباد، وأن هذا هي الرحمة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون، هذه هي الرحمة للمؤمن. فيا أيها المسلمون إياكم والتقصير فيها، إياكم والتفريط فيها، إياكم والسهو عنها. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يغفلون عنها. واليمن له قسط من هذه الغفلة، إما بالتخزين وإما بالنوم، وإما كذلك له قسط وأشد ما يكون على المخزنين هذا السهو عنها، على مجرد شيء من اللهو أو شيء كذلك من العلف أو غير ذلك يسهون عن صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وأدلة من هذا الباب كثيرة لا يجوز التفريط فيها، إنما قصدنا بهذا الجانب العناية بالصلاة وبإقامتها وبأدائها في جماعة. صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة، وذلك أنه إذا قام أحدكم في صلاته، عن ابن عمر جاء وعن أبي هريرة وعن آخرين، فلا يقوم للإنسان حياة ولا سعادة ولا طمأنينة ولا كذلك إسلام إلا بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا من الخاشعين القانتين، والحمد لله رب العالمين.